ومن أمثلة السنة من أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها، قال لها: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. هذا واضح. وجهه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاس دين الله على دين الآدمي، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فصومي عن أمك. لما قالت نعم قال: فصوم. وفي لفظ: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. ودليل آخر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود وهو أبيض والأم بيضة، فمن أين جاء السواد؟ هو يعرض للزوجة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. الأورق الأبيض في سواد، وسمي أورق لشبهه بالورق أي الفضة، فهي بيضاء في سواد. فقال الرجل: نعم. قال: فأنى ذلك؟ أنى لها ذلك، ايش اللي جاب الأورق للحمر؟ قال: لعله نزعه عرق. جواب مباشر فطري لم يحتج إلى تأمل: لعله نزعه عرق. كل الإبل اللي عنده كلها حمر، الذكور والإناث، فجاءت بأوراق، فمن أين جاء؟ لعله نزعه عرق، يعني لعل بعض أجداده من قبل الأم أو من قبل الأب لعله كان أورق فنزعه هذا العرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. اللهم صل وسلم عليه. هذا قياس ولا قياس؟ قياس مقنع ولا لا؟ مقنع تماما، لأن البشر كالإبل في هذه الناحية فلا فرق. وفي هذا الحديث دليل على حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والإقناع. انتقل عليه الصلاة والسلام مباشرة إلى سؤال هذا الرجل لأنه أعرابي: هل لك من إبل؟ ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله على كل شيء قدير، والذي جعل لونك أبيض قادر على أن يجعل لون الولد أسود؟ ما قال هذا، لأن هذا يحتاج إلى تفصيل عقلي، ولكنه باشره بأمر يلمسه بيده: هل لك من إبل؟ قال: نعم. ما ألوانها؟ حمر. فيها أورق؟ نعم. من أين أتاها؟ لعله نزعه عرق. نقول أيضا: ابنك لعله نزعه عرق. ذهب الإنسان، الرجل هذا ذهب مقتنعا تماما. إذن القياس دليل ولا دليل؟ دليل واحد. طيب، قال: وهكذا جميع الأمثال الواردة في القرآن في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره. عشان ما تكتب القاعدة ما علقتوها، إذا مكرر ولا بأس. طيب، كل الأمثال الواردة في الكتاب والسنة كلها فيها إثبات القياس بلا شك لما فيها من اعتبار الشيء بإيش؟ بنظير. وهذا هو القياس، القياس هو هذا. ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، قال له: ثم الفهم الفهم فيما أدلى عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. الله أكبر، كلام كأنما يخرج من مشكات النبوة، لأن عمر من المحدثين الملهمين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن يكن فيكم محدثون فعمر. هذا الكتاب قال ابن القيم عنه: كتاب جليء تلقاه العلماء بالقبول. وهو عن هذا الكتاب هو الذي بنى ابن القيم كتابه القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، كتاب مجلد في 3 مجلدات كبير ونافع جدا لطالب العلم. بنى كتابه كله على حديث أبي موسى الأشعري، على الكتاب الذي كتبه له عمر بن الخطاب. والشاهد من هذا قوله رضي الله عنه: الفهم الفهم ثم قايس. الفهم الفهم مما ليس في القرآن ولا في السنة، ثم قايس. فأمره أولا بالفهم حتى لا يتسرع ويقيس، لأنه ربما يكون هناك فرق لا يظهر إلا بالتأمل والتفهم. ولهذا تجد بعض الناس الآن يقيس ثم عند التأمل يتبين أن القياس غير صحيح، لأنه يأخذ بأدنى شبه مع أن هناك فارقا بينا لكنه لم يتأمل بل تعجل. فعمر رضي الله عنه أمره أولا أن يفهم، وأكد ذلك بقوله: الفهم الفهم. وهذا من باب الإغراء، يسميه العلماء الإغراء. نعم. يقول: ثم قايس الأمور. بعد ما تفهم الأصل والفرع والحكم والعلة، قايس الأمور عندك واعرف الأمثال. الأمثال يعني الأشياء المتماثلة، هذا المراد بالأمثال، جمع مثل وهو الشبه. فالمعنى اعرف الأشياء المتماثلة ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق، إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. أحبها إلى الله ما هو؟ ما كان أوفق لشرعه وأقرب، فهو أحب إلى الله. وأشبهها بالحق يعني من باب القياس. قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. وحكى المزني، وهو من أئمة أصحاب الشافعي رحمهم الله، حكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. وهذا نقل المزني من إنسان عالم مطلع، وقد سبق لنا أنه إذا نقل الإجماع من شخص عالم مطلع فهو معتبر. فتبين بهذا أن القياس أحد الأدلة الشرعية التي دل على اعتبارها إيش؟ الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، بل قد نقول الإجماع بناء على حكاية المزني رحمه الله. ولكن لا يمكن أن نقول الإجماع مع وجود مخالف وهم الظاهرية. وإن كان بعض العلماء من أهل الفقه رحمهم الله لا يعتدون بخلاف الظاهرية ولا بوفاقهم، يعني لا يعتبرونهم في الإجماع، يحكون الإجماع وإن كان الظاهرين مخالفين لأنهم لا يرونهم شيئا، لكن هذا ليس بصحيح. لا يمكن أن ننقل الإجماع في مسألة خالف فيها أهل الظاهر، لأن أهل الظاهر من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن نهجر خلافهم. نعم نعم أي نعم، نتذكر إن شاء الله حتى نذكره. نعم نعم ها ايش ها ايه الى الى صار عله الحكم اظهر فيه فهذا علم.
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: شروط القياس. القياس شروط منها: الاول ان لا يصادم دليلا اقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص او الاجماع او اقوال الصحابه. إذا قلنا قول الصحابي حجة، ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار. مثاله أن يقال: يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياس على صحة بيعها ما لها بغير ولي، فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النفس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. الثاني أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح، ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. مثال ذلك أن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، ويجري في الرز قياسا على البر، فالقياس هكذا غير صحيح، ولكن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على البر ليقاس على أصل ثابت بنص.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن القياس أحد الأدلة الأربعة التي تبنى عليها الأحكام الشرعية، وأن دليل ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. ولكن القياس لا بد فيه من شروط كغيره من الأحكام، إذ ما من شيء إلا وله شرط، لأن الشرط هو الذي تتبين به الحكمة، وكل شيء فإن له حكمة. قال من شروطه أن لا يصادم دليلا أقوى منه، ونحن هنا قلنا أن لا يصادم دليلا أقوى منه، ولم نقل أن لا يصادم نصا، لأن الدليل قد يكون بالنص وبالإجماع وبأقوال الصحابة على القول بأنها من الأدلة، فلهذا نقول أن لا يصادم دليلا أقوى منه. ووجه هذا الشرط أن الأخذ بالأدنى وطرح الأقوى خلاف الحكمة وخلاف المعقول، بل وخلاف المنقول أيضا، لأن نرى أن القياس المصادم لما هو أقوى منه قد أبطله الله عز وجل، لما قال الله تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فقاسوا ما سيجعله الله على ما قد جعله الله فيما مضى، حيث كان في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء، فقال الله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون. لهذا يشترط أن لا يصادم دليلا أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص، والمراد بالنص الكتاب والسنة أو الإجماع وسبق تعريف أو أقوال الصحابة إذا قلنا قول الصحابي حجة. وهذه المسألة معلقة على قولنا إن قول الصحابي حجة، والمسألة فيها خلاف، فمن العلماء من يقول إن قول الصحابي حجة وأطلق، ومنهم من قال إنه ليس بحجة وأطلق. فأما القائلون بأنه حجة فيقول لأن خير الناس قرن الرسول عليه الصلاة والسلام وهم الصحابة، والخير وكون الحق مع الخيرية أو مع الذين هم خيار الناس أقرب من كونه مع الذين هم دونهم، وإذا كان الحق أقرب إلى الصحابة من بعدهم وجب اتباع الصحابة. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم فإن هذا ليس بصحيح، ومنهم من قال إن قول الصحابي ليس بحجة، واستدل بعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وخطاب أول من يصف فيه من الصحابة، فليس قول بعضهم حجة على البعض ولا حجة على من بعدهم من الأمة. ومنهم من فصل وقال إن قول الخلفاء الراشدين حجة، ومن سواهم ليس بحجة، ولا سيما أبو بكر وعمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الاقتداء بهما وعلى أن في طاعتهما رشدا، فقال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال إن نطيع أبا بكر وعمر يرشدوا. وهذا القول أقرب من القول بنفي الاحتجاج بقولهم مطلقا أو بأنه حجة مطلقة، ولكن بشرط أن لا يخالف نصا أو يخالف قول صحابي آخر، فإن خالف نصا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بما يرجحه الدليل. أما الأول فظاهر أنه إذا خالف النص يؤخذ بما دل عليه النص، وأما الثاني فلأن قول أحدهما ليس بحجة على الآخر، وحينئذ نرجع إلى ما يرجحه الدليل. وعلى هذا فإذا اختلف أبو بكر وابن عباس مثلا، نأخذ بقول من؟ بقول أبي بكر، لأنه يرجحه الدليل. على كل حال، إذا في الحال التي نقول فيها إن قول الصحابي حجة، لو أن أحدا من الناس قاس قياسا يقتضي مخالفة قول الصحابي، فهذا القياس لا عبرة له. ولهذا قال: ويسمى القياس المصادم لما ذكر، لما ذكر إيش؟ من النص، من النص والإجماع وقول الصحابي، يسمى فاسد الاعتبار. هذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، يعني أنه اعتبار فاسد، والاعتبار هو قياس كما عرفتم مما سبق. إذن فكل قياس خالف دليلا أقوى منه بندر، وش نسميه؟ إيش نسميه؟ فاسد. إيش؟ فاسد الاعتبار، نسميه فاسد الاعتبار ولا يؤخذ به. مثال ذلك أن يقال: يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها ما لها بغير ولي. شوف الآن، المرأة الرشيدة تبيع مالها بدون ولي ولا لا؟ متأكدون؟ طيب، يقول: إذن تزوج نفسها بغير ولي قياسا على بيع مالها، على بيع مالها بغير ولي. عرفتم؟ قال: لأن هذا تصرف في نفسها وذاك تصرف في مالها، فهذا مثل هذا. نقول له: هذا قياس فاسد الاعتبار، لأنه مخالف للكتاب والسنة، فإن الكتاب والسنة قد دل على أنه لا يصح تزويج المرأة إلا بولي. قال الله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فإن الذي بيده عقدة النكاح على أحد القولين هو الولي. وقال تعالى: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ولولا اشتراط الولي لكان عضله وعدمه سواء، لأنه إذا عضل زوجت نفسه. وأما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. ومن أدلة القرآن أيضا قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين تنكحوا، فوجه الخطاب إلى من؟ ها؟ إلى الأولياء. طيب، إذن نقول هذا القياس فاسد الاعتبار، أعني قياس تزويج المرأة نفسها بغير ولي على جواز بيعها ما لها بغير ولي. نقول هذا قياس فاسد، فاسد الاعتبار ولا عبرة به. يقول: فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. وسمعتم أن القرآن يدل على ذلك أيضا أنه لا نكاح إلا بولي. الثاني أن يكون حكم الأصل. ما الأصل الثاني؟ لا لا أن يكون حكم نص حكم الأصل. أحسنت، حكم الأصل يعني حكم المقيس عليه، لأن كنا قلنا قياس أركانه أربعة: أصل وفرع وحكم وعلة. أن يكون حكم الأصل يعني المقيس عليه ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه. واضح هذا المعنى؟ واضح معنى هذا؟ واضح. يعني يشترط لصحة القياس أن يكون حكم الأصل وهو المقيس عليه ثابتا بنص من الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة إن قلنا إنها حجة أو إجماع. مثل أنه قال حكم هذا كهذا، ويكون الأول المقيس عليه ثابتا بالنص. يقول فلا، وإنما يقال فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه. إن كان الضمير يعود على لا لا حكم الأصل، إحنا قلنا يكون حكم الأصل. فإن كان أي حكم الأصل ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول. لماذا؟ قال لأن الرجوع إليه أولى، الرجوع إلى الأصل الأول أولى من الرجوع إلى أصل هو فرع، لأن ذلك أصل الأصول. ولأن قياس الفرع عليه الذي جعله أصلا قد يكون غير صحيح، يعني إذا قست على فرع ربما يكون قياس الفرع على الأصل الأول غير صحيح، غير صحيح، فتكون قست على غير صحيح. ثالثا ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. فهذه ثلاث علل باشتراط أن يكون الأصل المقيس عليه ثابتا بنص أو إجماع، وأنه لا يصح القياس على المقيس على مقيس عليه. الثلاث العلل نقولها. لأن الرجوع إلى الأصل أولى، لأنه هو الأصل. والثاني ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطول بلا فائدة. أن قياس الأصل المقيس عليه غير صحيح، قياس الفرع الذي قد جعلناه أصلا على الأصل الأول غير صحيح. مثال ذلك أنه قال يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، ويجري في الرز قياسا على البر. ما هو الأصل الثابت في النص؟ البر. فيأتي إنسان ويقول الذرة فيها ربا يجري فيها ربا، لماذا يا أخي؟ قال قياسا على الرز. طيب والرز من قال له فيه ربا؟ قال قياسا على البر. ليش التطويل هذا؟ قل يجري الربا في الذرة قياسا على البر على طول. أما أن تقول يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، ويجري الربا في الرز قياسا على الذرة، يجي واحد آخر يقول له قياسا على البر قياسا على البر، يجي واحد آخر يجي في الأرض يقول يجري الربا في الدخن قياسا على الذرة، ويجري في الذرة قياسا على الرز، ويجري في الرز قياسا على البر. نعم، هم متفصلين في المال نهاية. لهذا نقول قس على الأصل. ولهذا يقال إن رجلا حبشيا قيل له أين أذنك اليمنى؟ قال من هنا. وشلون؟ وش المفروض أن يقول؟ من هنا. يختصر، ما هو يروح من وراء الهامة ينزل عليها من فوق. على كل حال نقول إن القياس قياس الفرع على فرع ثم الفرع على أصل هذا غير صحيح. طيب هل هو غير صحيح شكلا أو غير صحيح حكما؟ نقول غير صحيح شكلا وحكما، لأن ذكرنا في إحدى العلل أنه قد يكون قياس الفرع الذي جعل أصلا في القياس الثاني غير صحيح، وحينئذ لا يصح الحكم. فالقياس إذا غير صحيح شكلا وحكما بل نبطله، نقول لا تقص هذا القياس، ارجع إلى الأصل الأول وقص عليه وينتهي الإشكال. قال ولكن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على البر يقاس على أصل ثابت بنص. ثم لاحظوا أنه في باب المناظرة قد تقول يجري الربا في الذرة قياسا على الرز وفي الرز قياسا على البر، فيمنع الخصم قياس الرز على البر، ثم حينئذ يبطل قياسك، يبطل قياسك. فهذه المسائل تنفعك حتى في المناظرة، أن ترجع إلى إيش؟ إلى الأصل الأول. الشرط الثالث أن يكون لحكم الأصل علة معلومة. يطلق بعض العلماء أن يكون لحكم الأصل علة، ولكن هذا يا حسن غير حسن. نعم، فبعض العلماء يطلق يقول أن يكون لحكم الأصل علة فقط، وأنا أقول هذا غير صحيح، لأنه ما من حكم من أحكام الله إلا وله علة، لأن من أسماء الله الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها. كل حكم كوني أو شرعي لله سبحانه وتعالى فله فيه حكمة، لكن هل كل حكمة معلومة لنا؟ لا. ولهذا يجب أن نقول أن يكون لحكم الأصل علة بس ونقف معلومة معلومة، لأنك لو تقول علة فقط معناه أنه يوجد في أحكام الله ما ليس له علة، وليس كذلك. كل أحكام الله لها علة، لكن عقولنا تقصر أحيانا عن إدراك هذه العلة، وإذا قصرت عقولنا عن إدراك هذه العلة نسمي الحكم تعبديا، يعني ليس لنا فيه إلا التعبد فقط. نعم، وأحيانا يلجأ الإنسان إلى التعبد قط سدا للباب، سدا للباب، وهذا حسن، يعني النجوء إلى التعبد في المسائل التي تخفى حكمتها أحسن بكثير من محاولة إثبات علة قد تكون عليلة. لماذا؟ أولا لنعود الناس على تمام الاستسلام لله عز وجل، وأننا نتعبد الله بهذا، علمنا الحكمة أو لم نعلم. وثانيا أننا إذا اعتمدنا على النص انقطع النزاع بين المؤمنين، والكافر بجادل، لكن المؤمن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. انتبهوا لهذه المسألة، يعني كثير من الناس يحاول التماس علة للأحكام الشرعية، وهذا طيب لا ننكره بل نؤيده، لكن كوننا نجعل الأصل الأصيل معرفة العلة هذا فيه نظر، بل ينبغي أن نعود الناس اللجوء إلى حكم الله ورسوله لفائدتين. الفائدة الأولى تمام إيش؟ الاستسلام لله وأن هذا أمر الله وكفى، والثاني قطع النزاع، لأن قد تذكر علة فينقضها عليك هذا المجاد، فتكون حينئذ علة عليلة، وإن كان سهام المعارض نافذة صارت علة ميتة يميتها لك فتبقى معلقة. انظر إلى جواب عائشة رضي الله عنها للمرأة التي سألتها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. لماذا؟ قالت لها: أحرورية أنت؟ يعني من الخوارج. الخوارج يرون قضاء الصلاة والصوم. أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. نيتها طيبة، فأجابتها بجواب مقنع، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. استسلمت السائلة ولا لا؟ استسلمت. وهذا شيء أنا أود من كل طلبة العلم أن يضبطوا دائما العامة بأمر الله ورسوله دون العلل العقلية. العلل العقلية أن نحتاجها مع المعاني، ليس مع العام، يعني العام المستسلم مؤمن، لكن مع المعاند نحتاج إلى العقلية نبحر بها شبهاتها. أما العامة فأرى أن تعلل لهم الأحكام بماذا؟ بالأدلة الشرعية، بأن هذا حكم الله ورسوله. احنا دائما نستعمل هذا، دائما نستعمل هذا إذا كان المستفتي عاميا، يقول: لأن الله أمر بكذا، لأن رسول أمر بكذا، لأن الله نهى عن كذا، لأن رسول نهى عن كذا، حتى نقرن قلوب العباد بأوامر الله ورسوله ويكون الشيء عن استسلام، سمعنا واضح. أما إذا كنت تتكلم مع شخص مجادل يحتاج إلى علل عقلية، فهنا ابحث ابحث وأتي للأشياء التي تقنعه. يقال إن رجل نصرانيا قال لرجل من المسلمين: أنتم أيها المسلمون متعصبون لدينكم. أنا عندي جواب أبسط ما يقول: نعم، نحن متعصبون، لكن لمصلحتكم أنتم، لو أسلمتم لكان خيرا لكم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لهرقل: أسلم تسلم. حنا نتعصب لديننا، ما هو نريد أن نضم أصوات إلى أصواتنا فقط، نريد مصلحة الخلق. فإن أبى ذلك وقال: لا، هذا تعصب. أقول إن نصرانيا قال لرجل من المسلمين: أنتم متعصبون لدينكم. قال: طيب، وش عندك؟ قال: دينكم يجوز أن يتزوج الواحد منكم نصرانية ولا يجوز أن يتزوج الواحد منا مسلما. هذا تعصب، ليش أنتم تزوجون منا وإحنا ما نتزوج منكم؟ العدل أن كل واحد منا يتزوج من الثاني، ولا كل واحد ما يتزوج من الثاني؟ قال: نعم، نحن نؤمن برسولكم وأنتم لا تؤمنون برسولكم. نعم، صحيح هذا ولا لا؟ صحيح، أنتم آمنوا برسولنا واحد وسهل، تعال عندنا نزوجكم. لكن أن تكذبوا رسولنا وتقول: هذا كاذب، ما بعث للخلق جميعا، بعث للعرب فقط، أو هو كذاب من الأصل ولا للعرب أيضا، فكيف نزوجكم؟ وهذا جواب مسكت في الواقع، جواب مسكت، ما في شيء. فالحاصل اني اقول طالب العلم ينبغي له ان يعلم الاحكام بادلتها السمعيه والعقليه، وهذا من تمام العلم. واذا نظرنا الى كلام الاجله من اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيميه والتلميذ ابن القيم وغيرهما، عرفنا كيف يحرصون على ان يستنبطوا العلل والحكم الموجبه للاحكام. ولكني أقول: لا نستعمل الحكمة والعلة في كل مكان. في العامة وش الأولى؟ أن نربطهم بالأوامر الشرعية، نقول: هذا أمر الله ورسوله، فهذا نهي الله ورسوله، حتى يستسلم الإنسان المعاند أو الذي يدعي الثقافة. أحيانا تجلس مجلس فيه واحد مثقف يرى نفسه وين، ما معه دال ولا معه سين ولا شيء من هذا، فيدعي انه مثقف، يورد عليه شبهات. اذا لم يكن عندك ادله تبحر شبهاته يمكن توقفت، حتى لو قلت قال الله ورسوله، يقول فج الله ورسوله ما يقول الا شيء الحكم، وش الحكم؟ احيانا يقول هكذا، وش تقول انت؟ لو كان عامي تقول: خلاص، امر الله ورسوله، هل انت مؤمن؟ قال: نعم انا مؤمن، أو بلى على الصحيح أنا مؤمن، قل وما كان بمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون الأمر خيرا من أمره، انتهى. لكن أحيانا يحرجك مثل هذا المثقف، فلذلك أنا حينما أقول لكم اربط الأشياء بالأوامر الشرعية أقول أيضا اعرفوا العلل العقلية، اجمعوا بين هذا وهذا حتى تكونوا صالحين لهؤلاء وهؤلاء.
الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في شروط القياس: الثالث أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع.
إيش؟ أعد.
أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها، فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. مثال ذلك لم يصح القياس عليه. مثال ذلك أن يقال: لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهتها له، فيقال هذا القياس غير صحيح، لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة، وإنما هو تعبدي محض على المشهور. الرابع: أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره كالإسكار في الخمر، فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به كالسواد والبياض مثلا. مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت، قال: وكان زوجها عبدا أسود. فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه لحكم، ولذلك يثبت خيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود. الخامس:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شروط القياس: نعم، له شروط، منها
ألا يصادم جميلا أخوه.
نعم، فإن صادم
جميلا أخوه فإنه يكون القياس فاسد بالاعتبار.
أحسنت. طيب مثاله هنا: إيش؟ كيف؟ يعني هي تزوج نفسها قياسا على أنها تزوج غيرها، ها؟ كيف؟ ما فهمت. ما لها بيعها، ما لها. يعني هذا عند من يقول إنه لا يشترط في النكاح الولي، يعني أنه يصح أن تزوج المرأة نفسها بدون ولي. لماذا؟ قال: كما يصح أن تبيع ما لها بغير إذن وليها يجوز أن تزوج نفسها بغير إذن وليها. صح. طيب يلا بندر، ما تقول في هذا القياس؟ لماذا مصادم؟ ما هو النص الذي يصادمه؟ طيب، فإذا قال لا نكاح كامل إلا بولي، لأن النفي قد يراد به نفي الكمال. هذا هو الأصل، ولا يعدل عنه بدليل. طيب هل في القرآن ما يدل على اشتراط الولي في عقد النكاح؟ عبد الرحمن، نعم، حتى نعم تنكحوا. طيب فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن. على أحد القولين ذي. طيب الشرط الثاني:
أن يكون المقاس عليه أصلا وليس ولا يقاس على
شيء. أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فلا يقاس على مقيس. طيب مثالها: بداية الله
يفعله عن الذي ثبت بالنص؟
لا لا، ما يفعل الذي ثبت بالنص ولا الذي ثبت بالقياس.
يعني ما يقاس على القياس، يعني مثلا البر على الرز، الذرة على الرز والرز على البر.
كيف يا أخي؟
يعني لا يقاس على القياس.
إيه هذا مثال، ما يجي مثال
مثلا يثبت بالدليل،
يثبت الربا،
يثبت الربا ويقاس عليه في البر ويقاس عليه الرز.
ما ضبطت هذا يا سمو، هذا شيء يستغرب. ما شاء الله عليك. أنا عبد الرحمن.
كان يقيس الرز على البر ويقيس الذرة على الرز.
فيقول أجد القياس عشان نعرف.
فيقول الرز
يجري الربا
قياسا على البر، ويجري الربا في الذرة قياسا على الرز.
على الرز؟ خطأ. أجل القياس يا خالد.
قلنا له لماذا؟ قال قياسا على البوك. قال قياسا على الزوء. قلنا له الزوء ما يسبب قال قياسا على البوك. فقد قاس على مقيم.
صحيح؟ نعم. يقول يجري الربا في الرز قياسا على الذرة، ويجري في الذرة قياسا على البوك. ما قلت هذا يا شيخ. طيب، ما هو القياس الصحيح في هذا؟ البر. طيب حسن، يلا يا خانم، لماذا لا يصح القياس على المقيس؟
ان القياس يكون على المقيس يمكن ان يتخلف ما يقص ما يطول بغير فائده،
تطويل بلا فائده.
ممكن القياس على القياس الأول لم يصل.
نعم.
فلقد
إذا قسنا
على الأصل،
إذا قسنا
على الأصل،
سلمنا
من هذا.
من احتمال فساد القياس الوسط هذا. طيب. ثالثا. يعني ثلاثة. هذا اللي قال. نعم فهد. نعم صحيح، الرجوع الى الاصل اولى. اي هذا هو اللي قال ران، بس انها اللي قلنا ما هو لازم يكون في مخاطره. طيب الشرط الثالث ناخذ ان شاء الله. الشرط الثالث أن يكون لحكم الأصل علة معلومة. أي طيب ما كملنا. أن يكون لحكم الأصل علة معلومة. لماذا يشترط هذا الشرط؟ قال يمكن الجمع بين الأصل والفعل فيها والفرع فيها. ولهذا نقول يا حجاج إن القياس إلحاق فرع لأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، فلا بد أن تكون علة الأصل وهو المقيس عليه معلومة